بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رافضة يا رافضة كفى يا رافضة كفى يا أهل العمائم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
شيعة أم رافضة؟
هذا سؤال يطرح والجواب واجب محتوم. عقائد وراء الإجرام والجرائم،
جرائم ومؤامرة.
من هم الشيعة والرافضة؟ موقفهم من أهل السنة عموما، جذورهم ونشأتهم. عقائد وراء الإجرام والجرائم، لمن ولاؤهم؟ مخططاتهم نحو العالم الإسلامي والأمة المسلمة للتشيع.
الرافضة
تعريفهم عندي باختصار: هم ولدوا من رحم واحدة.
ما سلم منهم الصحابة؟
قد طعنوا في أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان، وطعنوا في خالد بن الوليد وأبي هريرة وفي المهاجرين وفي الأنصار، وكفروهم ولعنوهم لعنا صريحا.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
فقد قالوا عن عائشة أنها كافرة وأنها منافقة وأنها عاصية وأنها زانية، كما نص على ذلك مجتبى الشيرازي وغيره.
الرافضة
خانوا علي رضي الله عنه في ذمهم له وتبرى من أفعالهم رضي الله عنهم.
الرافضة
خانوا الحسن بن علي وطعنه شيعته بخنجر في فخذه. خان الحسين جريمة عظمى ابن علي، انقلبوا عليه وقتلوه.
ابن سبأ اليهودي
وزمرتهم أول من طعن في أبي بكر وعمر وعثمان، والطعنوا في الصحابة الآخرين مرورا كذلك بابن العلقمي.
الرافضة
أمة بغيضة، أهل كذب، أهل به، أهل غدر، أهل مكر، أهل حيل.
الرافضة
أخبث الفرق طوية وأرداهم سجية وأبعدهم من الرحمة. وأضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا وأنتنهم أفنية وأوحشهم سجية، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة.
جرائم ومؤامرات
ومحاولتهم قتل واغتيال صلاح الدين رحمه الله.
جريمة
الشيعة لدولة السلاجقة السنية ومعاونة الصليبيين عليها.
جرائمهم
تاريخ القرامطة مشهود للشيعة، خيانات البويهيين وتسلطهم على أهل السنة، كذلك ما طلبوه من المسلمين أن يسلموا لهولاك بعد دخوله حلب.
جرائم ومؤامرات
وما أشبه الليلة بالبارحة.
مخططاته
لإتمام ما يسمى بالهلال الشيعي الذي يخططون له ويمتد من إيران إلى لبنان.
حقائق
نرفع عن العيون غشاوتها، ونعرف العدو من الصديق، فلا يحسن الظن بمتربص، ولا يستأمن خوان، ولا يتخذ الطالح بطانة بأي حال من الأحوال.
والقضية باختصار
أن الحكام إذا أدركوا هذه القضية أن خطرهم من الشيعة ابتداء أشد علينا من خطر اليهود والنصارى، فذلك حسن.
شيعة أم رافضة؟ محاضرة لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي هدانا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم فأكمله سبحانه لنا وأتم به علينا النعمة، ورضيه لنا دينا وجعلنا من أهله، وجعله خاتما لكل دين وشرعة، ناسخا لجميع الشرائع قبله، وبعث به خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجعل نهايته رضوان الله تبارك وتعالى حيث قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي المقابل جعل الذلة والصغار على من خالف أمره، أولئك سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قبل أن أبدأ أسأل الله جلت قدرته أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يسلط على أعداء الدين أجمعين بدءا باليهود والنصارى والرافضة أجمعين. فقولوا آمين فإن ربي على ذلك قدير. عنوان هذا اللقاء شيعة أم رافضة؟ واسمحوا لي أن يكون حديثي بأسلوبي هذا وهو ليس جديدا، لكن طرح هذا الموضوع يحتاج أن يكون فيه شيء من الأريحية والتأصيل والتفصيل حتى نستطيع أن نجلي خطر هذا العدو الأزلي الخطير الكبير. شيعة أم رافضة؟ هذا سؤال يطرح وطرح وسيظل مطروحا ولا شك. لماذا؟ لأن الوضع قائم مشهور، والسؤال وارد مطلوب، والجواب واجب محتوم. فعلى كل من آتاه الله علما وبصيرة في دين الله وعناية بالتتبع والمتابعة والمعرفة والبصيرة أن يبصر المسلمين في أمر دينهم وأن يكشف الحقيقة عما يحل بهم، وذلك بعض حق الله على كل عبد مسلم. لماذا؟ حراسة لشرعه وردا لكل مكيدة توجه إلى ديننا دين الإسلام، أو تطعن في ذات الله، أو تطعن في كتابه، أو في رسوله عليه الصلاة والسلام وسنته، أو في أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه رسالتي أناشد بها علماء المسلمين وقادة الأمة الإسلامية ودعاتها ومصلحيها ومفكريها ومثقفيها، بل وإلى عامة المسلمين وخاصتهم، إلى كل طالب علم، إلى كل مثقف، إلى كل مشتغل بتاريخ الفرق والمذاهب من أهل الإسلام، بل إلى كل من ينتهي إليهم صوت الكلمة كافة. اسمعوا الحق وابحثوا عنه ودافعوا عنه، فإن إظهاره باب عظيم من أبواب الجهاد على الكافرين والحاقدين ودفع مكائدهم وشرورهم عن الإسلام والمسلمين. وهذا الجهاد تارة يكون بالحجة والبيان، وتارة بالسيف والسنان، وتارة بالقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، كما قال جل وعلا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيعة أم رافضة؟ سأجيب على هذا التساؤل والسؤال من خلال العناصر التالية بإذن الله جل وعلا. من هم الشيعة والرافضة؟ موقفهم من أهل السنة عموما، جذورهم ونشأتهم، عقائد وراء الإجرام والجرائم، جرائم حفظها التاريخ في سجلاته ونذكرها اليوم. هل لهم أسلاف الشيعة بما يعتقدون ويفعلون؟ لمن ولاؤهم؟ وممن يتلقون تعاليمهم؟ مخططاتهم نحو العالم الإسلامي والأمة المسلمة للتشيع تساؤلات تجيب عن نفسها الرافضة في محكمة علماء المسلمين الراسخين. أخيرا، دورنا فماذا نفعل تجاه هذه الفرقة الضالة؟ قبل البداية أنبه على أمور. أولا، اعذروني لأن حديثي هذا عبارة عن إطلالة وتمهيد ومدخل عن هذه الفرقة فحسب، فإنني عزمت بإذن الله جل وعلا، أسأله المعونة، أن يكون الحديث القادم في الملتقيات واللقاءات والمحاضرات تفصيلا عن هذه الفئة إذا يسر الله جل وعلا ذلك. فسيكون حديث هذه الليلة سريعا لأن له إكماله وإتمامه بإذن الله كما أسلفت في لقاءات أخرى، وأترك التفاصيل في تلك اللقاءات أو حتى عبر الأشرطة والتسجيلات. ثانيا، سيكون هنا عرض معنا هذه الليلة من مقاطع صوتية لبعض ما تلفظ به مرجعية القوم وألسنتهم تشهد عليهم في الدنيا ابتداء، وهي عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. وأنا أنزه أسماعكم والمسجد عن كلامهم الكثير، وقد سمعت عبارات وكلمات ومقالات مما قالوه وذكروه في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حق صحابة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم ما تشيب منه الرؤوس. وأنزه مسامعكم عن الكثير من الغثاء المبذول الذي لا قيمة له، لكن اعذرونا عما سينقل، وما ذلك إلا توثيقا بإذن الله جل وعلا وإثباتا على ما يقولون. ثالثا، أفيدكم أنني سأحاكمهم هذه الليلة، الشيعة والرافضة اليوم في محكمة القرآن والسنة، وسنعرض عليهم كتبهم وعقائدهم وواقعهم، ليس لشيء إلا لثلاثة أسباب. أولها حتى نحذر العالمين منهم ومن ضلالهم وسوء سبيلهم، وهذا حق لا بد أن يقال. والأمر الآخر أننا نشعر بالمسؤولية تجاه ربنا وتجاه ديننا وتجاه أمتنا وأحبابنا وإخواننا على مستوى الأمة المسلمة كلها، فالواجب ألا نصمت كما صمت المنافقون، وألا ندس الرؤوس في التراب في وقت نحن أحوج أن نظهر معايب ومثالب العدو حتى نتقيه ويكفي الله شرهم البلاد والعباد في كل مكان. ثالثا، سيكون حديثي أيضا دعوة لمن ضل عن الطريق منهم أن يعودوا ويقلبوا في ثنايا الحق، لأنهم لو بحثوا عن الحق جادين وجدوا تلك الضالة إذا كانوا عازمين وراغبين. ثم أؤكد على قضية، لن نظلم ولن نكذب عليهم، لأن ديننا يأمرنا بالعدل حتى مع عدونا، إضافة أن واقع هذه الفئة وهؤلاء القوم أصلا واقعهم بحد ذاته يكفي أن يعريهم وأن يقام عليهم به حجة. أما أسباب اختياري لهذا الموضوع، كما أسلفت، القيام بواجب النصح والجهاد والدفاع عن التوحيد والسنة، وأنا أضم صوتي إلى ما قدمه علمائي وكل غيور على هذا الدين حتى في هذه البلاد. تكلم علماؤنا الكبار وفقهم الله، وآخر ما سمعنا خطبة الجمعة في الحرم في الأسبوع الماضي، مما أشفت غليل أهل السنة وأوضحت الحق بإذن الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا من باب قوله ولتستبين سبيل المجرمين. ثانيا، كثير مع الأسف من أهل السنة لا يدري من معه ولا يدري من عليه ولا من عدوه ولا من صديقه، بحسن نية أو بعدم اهتمام، وحتى لا تختلط الأوراق وتضيع معالم الحق وحتى تعرف من يحد لك السكين في كل يوم ويحفر لنا القبر ويضرمه النيران ونراه مع الأسف أو نظنه صديقا حميما. اليوم بإذن الله نرفع عن العيون غشاوتها ونعرف العدو من الصديق، فلا يحسن الظن بمتربص ولا يستأمن خوان ولا يتخذ الطالح بطانة بأي حال من الأحوال، فعسى أن يجعل الله لها قبولا وآذانا صاغية وقلوبا واعية. فما لسان حالي هذه الليلة إلا فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب. أولا، وأخوض في هذه المعركة، لكني سأخوضها بسيف الحق بإذن الله، سأخوضها بسيف الدليل من الكتاب والسنة، لنرفع الضيم عن أهل السنة في كل مكان الذين يذوقون المرارة من الرافضة من الشيعة الأنجاس الأرجاس. فأقف معكم، من هم الشيعة والرافضة؟ المعنى اللغوي للتشيع هو النصرة والمتابعة، وهذا المعنى لا يتوفر في مدعي التشيع اليوم أبدا ومن قبل اليوم في الغالب. فهم الرافضة كما سماهم السلف أو المنتسبون للتشيع، وليسوا شيعة على الحقيقة. ولفظ التشيع لو تدرجنا ولاحظنا في القرآن لوجدناه أنه في الغالب لم يرد إلا على سبيل الذم. وتعريف الشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتهم ومراحلهم العقدية لهم، وهذا يجعلنا أن نعلم أن عقائد الشيعة وأفكارها تتغير وتتطور في كل وقت وهي مستمرة. فالتشيع في العصر الأول غير التشيع فيما بعده، ولهذا كان في العصر الأول يسمى شيعيا لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهم جميعا، ولذلك يقال شيعي عثماني، ويقال شيعي يقصدون من قدم عليا على عثمان، والعثماني من قدم عثمان على علي، وذكر ذلك صاحب الحور العين وكذلك صاحب المنية والأمل في صفحة 81. فعلى هذا يكون التعريف للشيعة في العصر الأول الذين يقدمون عليا على عثمان، واضح؟ الذين يقدمون علي على عثمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة 6، يقول إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر، يعني أنهم كانوا أشياعا ويتولون الصحابة. يقول ليث ابن أبي سليم أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحد، ذكر ذلك في كتاب المنتقى صفحة 360-361. وذكر صاحب مختصر التحفة إن الذين كانوا في وقت الخلافة خلافة الأمير رضي الله عنه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كلهم عرفوا له حقه وأحلوه من الفضل محله، ولم ينتقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وصلاة وسلاما على رسولنا عليه الصلاة والسلام، فضلا عن إكفاره وسبه، ذكر ذلك في مختصر التحفة الاثنى عشرية صفحة 3. فكان التشيع بمعنى المناصرة والمتابعة، ليس كما يفعلون اليوم وهو المخالفة والمنابذة، لكن بدأ التشيع بهذه الصورة بعدما أصبحت الشيعة شيعة، وصار التشيع إناعا يستترون خلفه أهل الشر والباطل في كل مكان ومن خاصتهم على وجه الخصوص. لقب الشيعة في الأصل يطلق على فرقة الشيعة كلها، لكن هذا المصطلح اليوم إذا أطلق ينصرف إلى طائفة الإمامية الاثنى عشرية، وأنا أقول هذه الطائفة الاثنى عشرية قاتلها الله أما تؤفك، الإمامية هي المنتشرة اليوم وهي أكثرهم عددا ونسبة، ولذلك يزعمون أنهم أتباع علي ومشايعيه على الخصوص وقالوا بإمامته واعتقدوا الإمامة لا تخرج من أولاده وهم منسوبون إلى شيعة علي. قلت في تعريف الشيعة التشيع بذرة نصرانية غرستها اليهودية في أرض المجوسية، وأقول باختصار تسمية الرافضة، بعض الناس يقول نسمع من يقول عنهم شيعة ومن يقول عنهم رافضة. الرافضة تسميتهم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر رضي الله عنه الصديق وعمر بن الخطاب، بل ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نزرا يسيرا منهم. وقيل، طبعا اسمحوا لي لن أعلق على كثير كلامهم حتى أدخل على ما يقولونه بأفواههم وتسمعون شيئا من مقاطعهم ثم أبدي لكم رأيي خشية أن أتلفظ بحكم عليهم قبل أن تسمعوا حقيقة القول. قيل سموا رافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن الحسين فقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر. لماذا؟ قالوا تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نكون معك. فقال لهما أو لهم هما صاحبا جدي بل أتولاهما، قالوا إذن نرفضك، فسموا رافضة، وسمي من بايعه رافضة زيدية. وقيل سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر كما ذكر ذلك محي الدين عبد الحميد في هامش مقالاته الإسلامية. وقيل سموا بذلك الرافضة لأنهم رفضوا الدين بالكلية أو رفضوا جزءا من الدين. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة 106 الرافضة المنسوبون إلى شيعة علي مقطع مما كانوا يفعلون هناك. قال: الرافضة المنسوبون إلى شيعة علي. فهؤلاء هم الذين يسمون الرافضة. أما تسميتهم الاثنى عشرية فلاعتقادهم بإمامة اثنى عشر إماما، أولهم علي رضي الله عن علي وأرضاه، الملقب بالمرتضى أبو الحسن رضي الله عنه، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الملقب بالمهدي، وهو امتداد للشيعة الإمامية. هم امتداد للشيعة الإمامية، وهي فصيلة من فصائلها، بل هي فرقة واحدة. ونسمع أحيانا أنهم يقال لهم الجعفرية، والجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، وهو الإمام السادس عندهم، والملقب بالصادق المكنى بأبي عبد الله. اختصارا، الشيعة أطوار وفرق ودرجات، ما بين إغراق في الغلو واقتصاد فيه. هم فئة واحدة. تعريفهم عندي باختصار: هم ولدوا من رحم واحدة، كما يخرج الجنين من رحم أمه يحمل كل صفاتها الوراثية. أنا أقول في حق الشيعة مو بالصفات الوراثية، يحمل كل الصفات الوبائية، لكن باسم آخر وجديد. موقفهم من أهل السنة، وسأذكر كلامهم وموقفهم منك أنت من أهل السنة، وموقفهم في وفيها هي. اسمع ماذا يقول القوم فينا، ثم نسمع بعد ذلك مقطعا من مقاطعهم. أولا، كلمة ناصب هي مفردة النواصب، والمقصود بالنواصب أهل السنة والجماعة عندها. تعريف الناصب أو النواصب عندنا أهل السنة: هم الذين ينتقصون عليا وأهل بيته ويلعنونه. لكن تعريف الناصب عند الرافضة: الذين يتولون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فأنا وأنت وأختنا هي كلنا في نظرهم نواصب. اسمع ماذا يقولون عنا. يقول: نعمة الله الجزائري. أنا أسميه نقمة، واليوم عندي تصحيف لبعض كلماتهم، سأطلق عبارات عليهم وعلى أسمائهم وعلى كتبهم، لأنهم لا يستحقون حتى التزكية حتى في الأسماء. يقول هذا النقمة: نعمة الله الجزائري في كتابه، اسم كتابه الأنوار النعمانية، أنا سأطلق عليه الظلمات النعمانية من هذه الليلة. يقول في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني 206: وأما الناصبي الذي ورد في الأخبار، اسمع، هذا يقصدك ويقصدها ويقصد كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على منهج أهل السنة والجماعة. قال: وأما الناصبي الذي ورد في الأخبار أنه نجس، وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الشيعة الاثنى عشرية رضوان الله عليهم كما قال. فالذي ذهب إليه شيخنا، والحديث ما زال له، فالذي ذهب إليه شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه أنه هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت، يقصد الناصب، الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام، وتظاهر بالوقوع فيهم. ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله. انتهى كلامه. يقول شيخهم حسين البحراني في كتابه اسمه المحاسن النفسانية، أنا أسميه كتاب المساوئ النفسانية، صفحة 147، يقول: بل أخبارهم إلى الأئمة عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. وقال أيضا في الموضع المذكور: ولا كلام، يعني ما في كلام، لا خلاف، ولا كلام أي لا خلاف في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن. ويقولون، اسمعوا الكلام الخطير في مبدأ العقيدة، يقولون: إله الرافضة غير إله السنة. حتى قال شيخهم النقمة نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية الظلمات المجلد الثاني صفحة 279، قال، اسمع وقيم، قال: لم نجتمع، أي نحن الشيعة، مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون، طبعا الأسماء التي سمعتم من كتبهم ومراجعهم هم بالنسبة لهم من أكبر مراجعهم ومراجع القوم، مثل لما نذكر زكى الله أكرم البخاري والإمام أحمد وابن تيمية، إذا ذكرت هذه الأسماء عند أولئك القوم فهم معتمدون. قال لا نجتمع، لم نجتمع على إله مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون، هذا ردهم علينا، إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك الخليفة، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا وليس ذلك النبي نبينا. وأيضا لم يقتصروا على هذا، هم يكفرون أهل السنة كلهم، يكفرون السنة، يستبيحون الدماء. يقول شيخهم محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام الجزء السادس صفحة 62، والمخالف لأهل الحق أي الشيعة كافر بلا خلاف بيننا، وهم بلا شك يعنوننا أهل السنة. ويقول شيخهم يوسف البحراني في كتابه الشهاب الثاقب في بيان معاني الناصب صفحة 84، والقول الذي نرجحه أن أهل السنة كفرة لإنكارهم ما علم من الدين بالضرورة وهي الإمامة، ويستبيحون دماء أهل السنة. قاتل الله الرافضة في كل مكان، يستبيحون الدماء. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الظلمات النعمانية المجلد الثاني صفحة 207، والثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم، أي أهل السنة، روى الصدوق في العلل، هذا قولهم، مسندا إلى داود ابن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الناصب، يعني السني، قال حلال الدم، لكني أتقي عليك، اسمع ماذا يقول، لكنني أتقي عليك أي أخاف عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائط أو تغرقه لكي لا يشهد عليك أحد فافعل. قلت فما ترى في ماله، يعني في مال السني، قال خذ ما قدرت منه. هذا حكمهم في أهل السنة، بل يرون نجاسة أهل السنة والجماعة. يقول هذا النقمة نعمة الله الجزائري في كتابه الظلمات النعمانية في المجلد السادس صفحة 230، يقول أنه نجس أي السني، وأن السني شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كافر بإجماع علماء الإمامية. ويقول نفسه هذا الهالك في نفس الكتاب المجلد الثالث صفحة 308، يقول دية السني، دية السني ايش؟ كدية التيس، والتيس خير منه، يتهم أهل السنة بقيمة التيس، والتيس خير منه، وهي لا تعادل دية أخيهم الأصغر، منه أخو التيس أصغر، يقصد أهل السنة، قال وهي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي. جعل السني قيمة الدية لا تساوي التيس، وجعل أخو السني الأصغر دية الكلب، وأخو السني اليهودي كما قال الأكبر عليهم من الله ما يستحقون. لكنني أرد عليه وعلى أمثاله بمقولة شيخ الإسلام، هو يقول عنة يوسف، حنا نقول عنه، أنا كنت أريد أن أسمي هذه المحاضرة حمير اليهود، ترى هذا مهم تجوزا، لأنني وجدت ثلاثة أدلة تعينني على ذلك. أولها أنهم فسروا قول الله جلت قدرته إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قالوا إن الله لا يخلق شيئا فينكره، المقصود بالحمير هنا أبو بكر وعمر، هذا كلامهم. ثم قال عنهم شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة، صدق رحمه الله. واسمعوا سلسلتهم الحمارية تشهد عليهم، عندهم سلسلة ذهبية متصلة
من الحمار إلى الحمار. وهذا الكلام أقوله بالنص. أولا كلام شيخ الإسلام أيضا بالنص، قال في كتاب المنهاج في المجلد الأول صفحة 20 في كلام طويل قال فيه: كانوا أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعونة للكافرين، وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. وقوله الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة في نفس كتابه منهاج السنة. أما السلسلة المتصلة الحمارية عند الرافضة الإمامية يرويها واحد منهم، مو بنا، يرويها الكليني في كتاب الأصول من الكافي المجلد الأول صفحة 237، يقول ما نصه عن جعفر ابن محمد عليه السلام قال: عفير حمار رسول الله بأبي وأنت وأمي، أن أبي، هذا الحمار يقول عن أبوه، يقول أن أبي حدثني عن أبيه، عدوا كم واحد، يقول أن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه، كم واحد، أربعة، أنه كان مع نوح في السفينة، هذا الحمار كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح، اسمع اسمع حتى ترى ترى السفة، قال: فقام إليه نوح فمسح كفله يعني ظهره، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، ثم يقول: فالحمد لله الذي جعلني هذا الحمار. أنا أقول لهم كما قال بعض العلماء، أناشد أهل الحديث عند الروافض، أحيل لكم هذا الحديث، خرجوا لنا سند هذه الرواية الحمارية من كتبكم، من كتاب الكشي أو النجاشي، لأنني أخشى من وجود حمار ضعيف أو كذاب أو واهم، والذي جعلني أن أخشى أن هذه السلسلة الذهبية الحمارية على الطريقة الرافضية سلسلة رباعية.